Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 5 من شهر 4 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تجدد التوتر وإقلاق الأسواق والطرق بمدينة الجنينة بعد مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بولاية غربي دارفور. انتقادات واسعة لتأخير تنفيذ بنود اتفاق جوبا بعد مرور 6 أشهر على التوقيع، ولجنة جديدة لمعالجة اختلالات مسار الشرق. إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين القلابات والمتمة الأثيوبية وجيشان السوداني والمصري اختتمان تدريبا مشتركا بقاعدة ماروي بولاية نهر النيل. تزايد الوفيات والإصابات بالكورونا بالعاصمة والولايات، ووزير الصحة يدعو المواطنين للالتزام بغطاء الوجه والتباعد الاجتماعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل شخصان وأصيب 5 آخرين على أيدي مسلحين بحي الجبل مربع 3 في الجنينة بولاية غربي دارفور مساء السبت. وقال تجمع أوراوا بأحياء الجبل في بيان أن مسلحين اعتدوا مساء السبت على مواطنين عزل على متن عربتين، إحداهما معطلة مسحوبة بالأخرى قادمة من الريف الجنوبي لمدينة الجنينة. وأشار البيان إلى مقتل المواطنين أرباب ورلا وصابر إسحاق في الحال، وإصابة المواطن عبد الحفيظ يحيى إسماعيل بينما فر الجناة غربا إلى داخل مربع 3 وشرقا إلى مربع 4 و1. وأكد شهود عيان لراديو دبنجا توقف الحركة في المدينة وإغلاق جميع المؤسسات والأسواق والمدارس بسبب الحادث، وأشاروا إلى استمرار أصوات الزخيرة طوال يوم أمس الأحد باتجاه الجبل، ونوهوا إلى إصابة 5 أشخاص في الاعتداء ونقلهم إلى مستشفى جنينة لتلقي العلاج. وحذر التجمع من مقبة تقاؤس الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، مطالبا بتأمين الجبل بقوة دائمة من الجيش والاحتياطي واستبعاد قوات الدعم السريع، كما شدد على القبض الفوري على الجناة وتقديمهم للعدالة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مشكلة لسا سيزاته في زخيرة طبعا في الجبل، وحاليا نبدو في اشتباكات ناس الاثنين مبارك قتلهم بالليل ده، تاني في جروح زي 4 كده. السوق ما فاتح، ولا السوق ولا النايم، المستشفيات كلها قافلة، كله مقفول. في برضه تاني مجروحين زي حتى 4 أو 5 ديل برضه مجروحين حتى قاعدين، ولا جابهم المستشفى الكبير في الحوادث.
وفي شمال دارفور أعلن والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي حالة الطوارئ بمحلية السريف اعتبارا من السبت بسبب الأحداث التامية التي راح ضحيتها 15 قتيلا ونحو 15 جريحا، فيما شهدت المحلية هدوءا حذر منذ السبت. وتضمن القرار تفويض قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية والمحلية، وذلك باستخدام القوة القانونية لتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة لها. ووجه القرار أيضا لجنة أمن الولاية والمحلية والقوات المشتركة والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وكانت المحلية شهدت أعمال عنف يوم الخميس الماضي بسبب خلافات على تنصيب ناظر قبيلة، وتسببت أعمال العنف في مقتل وجرح العشرات وحرق منازل وعربات، إلى جانب حرق عدد من القرى في جبل عامر. وجه مني أركوم الناوي رئيس حركة تحرير السودان انتقادات لعدم تنفيذ معظم بنود اتفاق جوبا للسلام على الرغم من مرور 6 أشهر على توقيعه، وأشار في تدوينه على تويتر إلى عدم انعقاد مؤتمر الحكم الفيدرالي، وأوضح أن مستوى تنفيذ الترتيبات الأمنية صفر، مطالبا بالإسراع في تنفيذ بنود اتفاق السلام. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة مناوي الصادق علي النور أن الحركة رصدت مظاهر لإعادة تنشيط ميليشيات النظام البائد، مشير إلى غموض شديد يحيط بند الترتيبات الأمنية على الرغم من مرور 6 أشهر على اتفاق جوبا. ووجه في بيان بمناسبة مرور 6 أشهر على توقيع اتفاق جوبا انتقادات على ما وصفه بنوايا التمسك بالحكم الفردي على حساب المؤسسات، وقال أن المنهج القديم ما زال يسيطر على العقلية التي أمسكت بزمام الأمور، وأكد تمسك الحركة بالالتزام القاطع بتنفيذ الاتفاق داعيا الجميع لاعتماد الحوار المباشر لحل القضايا، وجدت رفض الحركة القاطع لما وصفه بسياسة الابتزاز واستقلال الأزمات التي تمر بها البلاد لمصلحة حزبية. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتيان تشكيل لجنة من 6 أشخاص لمعالجة اختلالات مسار الشرق برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعاشي. تضم اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ومدير المخابرات العامة ومدير هيئة الاستخبارات، إلى جانب محمود كورينا من حركة تحرير السودان والبروفيسور سليمان الدبيلو مقررا. من جانبه أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجة تكوين التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان من جميع القوى الرافضة لمسار الشرق في كسلة والقضارف. وقالت التنسيقية في بيان لها أن وفدا منها التقى رئيس وساطة جنوب السودان تود جولواك بدعوة منه، موضح أن جولواك ذكر للوفد أنه جاء إلى الخرطوم للتفاكر مع التنسيقية كوسيط لعقد مفاوضات بينها والحكومة السودانية حسب التفاهمات التي جرت بين التنسيقية والحكومة. وجددت التنسيقية رفضها التام لمسار الشرق بجوبا وتمسكها بالتفاوض مع التنسيقية على مرجعية مؤتمر السنكات ومخرجات ورشة الخرطوم. أغلقت السلطات السودانية المعبر الحدودي الرابط بين مدينتي القلابات السودانية والمتم الأثيوبية السبت على خلفية اعتداء ميليشيات أثيوبية بالضرب على عناصر من الأجهزة الأمنية السودانية. وقال مواطنون من القلابات أن المصابين نقلوا إلى مدينة القلابات لتلقي العلاج. وطالبت السلطات السودانية خلال اجتماع للجان أمنية مشتركة بين البلدين، طالبت الجانب الأثيوبي بتقديم اعتذار رسمي وتقديم المعتدين لمحاكمة. وأشارت السلطات في السودان إلى أن الاعتداء كان مخططا له بشكل مسبق، لجهة أن الحادثة تمت أمام أعين مجموعة من قيادات الشرطة بالمتمة الأثيوبية. وأضاف مواطن من القلابات في هذا الخصوص:
قالوا المعبر دخلوا مطلعين هجوم شرق، والله ما في تأثير ما في. أفضل يدفلوا ذات وغير محرب بضائعنا، بضائع دي كلها مستورده بالدولار ولا قاعد تخش أثيوبيا، هذا بيتواحد ياوي حاجة، نحن ما لاقين منهم حاجة إلا هم سهلين مننا، بضاعهم مستوردين ما بخلوا الدين بجاي. يلا الناس اللي بيجيبوا البضاعة حقتنا دي وبهربوها وبيلقوا فيها فوائد جانا المستفيدين، لكن الدولة كالشعب السوداني كله خسران.
اختتم الجيشان السوداني والمصري أمس التدريبات المشتركة نسور النيل 2 بقاعدة مروي بولاية نهر النيل بمشاركة القوات الجوية وقوات السائقة من البلدين. وشملت التدريبات إجراء التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، بجانب تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام بجانب تمارين الأبرار الجوي. وأكد رئيس هيئة الأركان الفريق محمد عثمان أن هذه التدريبات المشتركة مع مصر لا تستهدف بلد معين. من جانبه أكد الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الجيش السوداني مدافع معه في خندق واحد تطلعا لمستقبل آمن وواعد. انطلقت بعد ظهور أمس الأحد في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اجتماعات دعت إليها الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي لبحث استئناف مفاوضات صد النهضة بحضور وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا. واجتمع الوفد الفني السوداني المرافق بمسؤولي الاتحاد الأفريقي والرئاسة الكونغولية قبيل الاجتماع الوزاري بطلب منهم لعرض وتأكيد موقف السودان وشواغله التي شملت ضرورة تعديل وتحديد منهجية فعالة لوساطة وتسهيل التفاوض بين الدول الثلاثة وعدم قبول الملأ الأحادي المعلن من أثيوبيا. تصاعدت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بصورة ملحوظة، وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة سفير جمهورية أندونيسيا لدى السودان بمستشفى رويال كير بالخرطوم متأثرا بفيروس كورونا، كما كشفت مصادر طبية عن وفاة 5 من الاستشاريين والاختصاصيين خلال الأيام الماضية متأثرين بفيروس كورونا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، وأوضحت أن حالات الإصابة تم تسجيلها في 3 محليات هي دونغولا وحلف والبرغيك. وفي ولاية الجزيرة أعلنت وزارة الصحة بالولاية عن ارتفاع عدد الحالات خلال الأسبوع المنصرم والذي سجل 150 حالة. وأكد وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب على أن لقاح الكورونا هو خط الدفاع الأول لمجابحة الفيروس والقضاء على المرض، ودعا الوزير المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي فضلا عن الالتزام بخطاء الوجه. دخل اعتصام مواطني محلية الطويشة بولاية شمال دارفور يومه 12 احتجاجا على تردي خدمات المياه والصحة والتعليم. وقال مواطنون من ساحة اعتصام الطويشة أمام رئاسة المحلية لراديو دبنغا، قالوا أنهم أغلقوا جميع أبواب المحلية ورهنوا رفع الاعتصام لتحقيق مطالبهم المتمثلة في توفير خدمات الصحة والتعليم والمياه. وأدى الاعتصام إلى شلل تام في المحلية ووحداتها الإدارية الثلاثة، حيث منع المعتصمون موظفي المحلية من الدخول إليها. وأوضح أن حكومة الولاية دفعت بوفد تترأسه مدير عام البنية التحتية مي أحمد آدم للجلوس مع المعتصمين توطئة لإيجاد حل عاجل للمشكلة، الأمر الذي لم يتم بعد. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص:
نعم، دور الحكومة السيد المدير التنفيذي والسيد الوالي ورئيس البرلمان وكل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة تدريبية لتعامل منها مواطن محلات الطويشة. تدريس لديك ما فوضى ولا الفراغ في قضية حقيقية يا جماعة، في مشكلة حقيقية.
وفي ولاية وسط دارفور نفذ في الريشة الخضر والفاكهة بسوق زالينجي الكبير بولاية وسط دارفور أمس الأحد احتجاجات تنديدا بقرار المحلية بمنعهم من فرش القضار والفواكه في أطراف وجوانب الطريق تمهيدا لترحيلهم إلى شرق المدينة. وأقلق المحتجون الطرق الرئيسية في سوق المدينة بإحراق الإطارات مطالبين بإلقاء القرار والسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري ومنحهم محلات في سوق الخضر بالمدينة. وأضاف أحدهم في هذا الخصوص:
من حقيقي تتواجد ومع العزيز مكرم من 56 لليلة زالينجي المهندسين فيها حرامية، كل مهندسين وكل علماء حرامية وكل إدارات حرامية، وبالتالي دماشي دماشي باب البحر باب البحر باب البحر باب البحر باب البحر باب البحر.
وفي الخرطوم نفذت منظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وتجمع السودانيين بالخارج وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة العدل تطالب بانضمام السودان لميثاق روما الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب ولرد الاعتبار للضحايا ولضمان الأمن والسلامة. وأكد المهندس فرح عباس مدير منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة لسونا أكد ضرورة توقيع السودان على ميثاق روما الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن التوقيع خطوة حقيقية لدولة القوانين التي نحلم بها ويحلم بها الشهداء وهم يرددون شعار الثورة: حرية سلام وعدالة. شكا مواطنون بمدينة عبر بولاية نهر النيل من انتشار الطواحين المستخدمة في عمليات التعدين الأهلي وسط الأحياء السكنية مما يشكل خطر على حياة الناس والبيئة. وقال ناشطون لراديو دبنغا أن المناطق السكنية شمال مدينة أطبرة والتي تضم أحياء كنور وخليوة توجد بها طواحين الحجارة المستخدمة لاستخلاص الذهب، وبعد إجراء عملية الطحن واستخلاص الذهب منها بواسطة مادة السيانيت الضارة يتم التخلص منها في مجاري المياه القريبة من النهر مما يشكل خطورة على حياة الإنسان والحيوان والبيئة. وأضاف أحد الناشطين لراديو دبنغا من عبر في هذا الخصوص:
طبعا الطواحين دي كانت في مناطق شبه خلوية، لكن حاليا بقت في طواحين داخل الأحياء، ودي الخطوره هنا شمع العبره داخل حي كنور وخليوه والحتات دي في طواحين بقت داخل البيوت. يعني المعدنين ذاته بيجيبوا الحجر بتاعهم وبيشتغلوا الطواحين بيطحنوا الحجر وبعد ذلك بيستخدموا المواد بتاعت الاسيانيد دي وبيرموا بمخلفاتهم في بعض المجاري يعني.
وكانت والي نهر النيل الدكتوره آمنه احمد المكي اصدرت مرسوما ولائيا مؤقتا قضاء بمنع استخدام الطواحين والخلاطات في المناطق السكنيه والزراعيه ومناطق الرعي. ونص المرسوم على عقوبات تبدا بالسجن مده لا تتجاوز 6 أشهر والغرامه 50,000 جنيه او الاثنين معا، الى جانب مصادره الاراضي والادوات والوسائل المستخدمه في المخالفه لصالح حكومه الولايه. شهدت العاصمة الخرطوم أمس أزمة خانقة في المواصلات وارتفاعا في التعريفة بعد زيادة سعر الوقود، وبلغت تعريفة خط أمدرمان الخرطوم 250 جنيه بدلا من 150 جنيه للهائس و100 جنيه للحافلة، أما خط الخرطوم الجريف غرب 100 جنيه للهائس، الحاج يوسف أمدرمان 250 جنيه للهائس و150 جنيه للحافلة. وأرجع سائقو المركبات الزيادة لارتفاع أسعار الوقود، واشتكى مواطنون من أزمة خانقة في المواصلات أمس مع زيادة عدد المركبات في صفوف محطات الوقود. وكشف سائق عربة لراديو دبنجا عن خروج عدد كبير من العربات من الخدمة بسبب ارتفاع أسعار الإزبيرات، مشيرين إلى أزمة حادة في الوقود. وأضاف أحد سائقي العربات في هذا الخصوص:
مواطن معاني وإحنا معانين،
يعني إحنا معاناة شديدة جدا جدا، الإزبيرات، الزيوت، اللساتك، البطاطير، زيوت الفرملة، يعني أي حاجة الليلة تمشي تشتريها بمثلا 100 بكرة يقول لك ب 500، أنت مضطر تشتريها، هتعمل شنو؟ عربيتك تقيف؟ ما يمكن تقيف، تزال التاجر، ده شنو يا زول؟ امبارح أنا اشتريتها ب 200 الليلة بألف، يقول لك ما تقول لي بس تشتري وتسكت، اضطر اشتري واسكت، تقول للمواطن بكده المواطن يقول لك ليه؟ أسي زيادة الجاز زاد وجاز والجاز ذاته ما في، في الطرمبات ما في، في عربات لها 7 يوم وثمانية يوم وعشر يوم وقفات في الطرمبات، أنا أسي مشتري الباغة بخمسة مليون، بخمسة ألف كبيتها في العربية، أسي أشيل المواطن بكم.
أطلقت إدارة جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان مبادرة شعبية كبرى لتأهيل الجامعة نسبة للإشكالات الكبيرة التي تواجهها مع قلة الإمكانيات المتاحة. وانطلق النفير الشعبي منذ يوم الجمعة بمشاركة المئات من المواطنين ولجان المقاومة والقوات النظامية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وقال البروفيسور شمسون خميس مدير جامعة الدلنج لراديو تبنغا في برنامج قضايا الشباب أن الجامعة تعاني من نقص حاد في القاعات وسكنات الطلاب إلى جانب انعدام الأسوار. وأوضح أن المبادرة شرعت في تسوير الجامعة كخطوة أولى. وناشد بروف شمسون عبر راديو دبنجا جميع أبناء الولاية المشاركة في المبادرة. وأضاف شمسون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في طلاب نصهم أو أكثر من نصهم ما لاقين سكن، ده واحد. اثنين، القاعات برضها بسيطة، يعني عندنا في مجمع درين 7 كليات ومراكز القاعات المتوفرة 16 قاعة وبرضو ما تصاب العدد من الطلاب. فالجامعة لجأت إلى أنه طلاب بنقرب التبادل، يعني لاحظ يكون في 50% من الطلاب في إجازات بيكونوا شغالين و 50% في إجازة و 50% شغالين، دير بيقعدوا 4 شهور عشان يخلصوا السمستر، الكانوا في شغالين بيمشوا إجازة والكانوا في إجازة يجوا. فبدل السمستر الفصل الدراسي بدل ما ياخذ 4 شهور بكلفنا 8 شهور نتيجة الحاجة دي.
من جانبها أكدت منظمات المجتمع المدني بالدلنج وقفتها ودعمها لهذه المبادرة. وقالت قول عمر بابور رئيس مبادرة التطوير الإعلامي بالدلنج لراديو دبنجا أن سكان مدينة الدلنج لديهم تجارب سابقة في العمل الطوعي الجماعي، مشيرة إلى نفير بناء استاد مدينة الدلنج ومنتزه الأطفال بالدلنج. وأوضحت أن أعمال نفير تسوير الجامعة تم توزيعها ما بين الأحياء المختلفة في المدينة بالتنوع، إضافة إلى المشاركات والمساهمات المتنوعة من قبل الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الذي شمل التبرع بالمركبات والمعدات والمساهمات المالية خاصة القرفة التجارية بسوق الدلنج. وأضافت خولة عمر بابور رئيس مبادرة التطور الإعلامي بالدلنج لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
عشان كده أهل الدلنج أنا مطلب منهم إنه يقدر يجيكوا عشان الجامعة يجيكوا سند لها ويعينوها، لأن الجامعة دي حتعينه عشان نقدر احنا ذاتنا نصلح الجامعة دي، وطالب يكون عندي رغبة انه يدرس. هسه معظم الناس الطلاب اللي بيقدموا جامعة الدلنج، وده الجامعة دي أقل مشاكلها كثيرة تروي مع التراب. ده إحنا وكنا نصلح الجامعة دي نسويها ده تانية حاجة بتمشي بالترتيب.
الخبر الأخير في النشرة: اندلع حريق هائل أمس الأحد في مزارع النخيل بقرية كنن بمحلية تقل بالولاية الشمالية وقضى على 450 نقالة مثمرة، وامتد الحريق لمزرعة مجاورة وأتلف محصول القمح الذي تجري الاستعدادات لحصاده في هذه الأيام. وقال مواطنون من المنطقة أن هذا الحريق هو الرابع من نوعه خلال 10 أيام، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من نحو الديمقراطيه.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير، احييكم في هذه الحلقه التي اعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي اجريناه في منبر الراي الخاص بدبنجا الاسبوع الماضي. مثلت الاسئله التي طرحناها المحاور الرئيسيه لهذه الحلقه.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي، نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة بالتأكيد أصبح الأمر شرعياً، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب ألا يحتوي كيانا على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي آداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستميت شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي إن كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إصغاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير. فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه والذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أفتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح للثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب الهموم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية. وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثير الضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا.
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود، المحامي، الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي، وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية، استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة
على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي، يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبيصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار لها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية إلى آخره والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية وتعتبر الدستور الأعلى والأسمى ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلة الآن بيعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية، ولا جبنا عليه بالإجابة إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى؟ الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها، المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور، لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونة وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول أنه هي القانون الأسمى لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل، دي بتنظم القوانين واللوائح ومعروفة في كل الدول في العالم، تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر انه احنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. اتمنى انه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العادات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب. إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طه والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طه، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي، المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختيار وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار القوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان القوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأن أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأن أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين تعيين، معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن أنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن أنه الدولة، أنه السيادة بتكون للشعب، وأنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية، السلام، العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأنه يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون هنا أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية، من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعاين لأنه التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في أنه أساساً تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة، بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة بتأدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساتها ومهامها المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات القامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا، إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر بنص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوة الحديثة والقوة الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوة السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في إنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا إنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، إنه يجوز له السلطة مخصصة له السلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هذه المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أنها تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الثلاث عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوضية العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتبار سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أن هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أنه نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى أنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل
بهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا وقعد عاشية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، جحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة، عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة، غسل اليدين كويس بالموية والصابون وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة، احرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه، تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة، اعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالموية والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطسة كمان والجحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن والبس كمامتك أضمن،
أغسل إيدينك عمو أغسل إيديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 5 أبريل من العام 2021. تجدد التوتر وإقلاق الأسواق والطرق بمدينة الجنينة بعد مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بولاية غرب دارفور. انتقادات واسعة لتأخر تنفيذ بنود اتفاق جوبا بعد مرور 6 أشهر على التوقيع، ولجنة جديدة لمعالجة اختلالات مسار الشرق. إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين القلابات والمتمة الأثيوبية والجيشان السوداني والمصري يختتمان تدريبا مشتركا بقاعدة مروي بولاية نهر النيل. تزايد الوفيات والإصابات بالكورونا بالعاصمة والولايات، ووزير الصحة يدعو المواطنين للالتزام بغطاء الوجه والتباعد الاجتماعي. اندلاع حريق في مزارع النخيل بغرية قردود بمحلية دلق المحس، والحريق يقضي على 450 نخلة مثمرة ويتلف محصول القمح الذي يجري استعدادات حصاده في هذه الأيام. وللفاشر يصدر أمر حالة الطوارئ بمحلية السريف بسبب الأحداث الدامية التي راح ضحيتها 15 قتيلا ونحو 15 جريحا. انطلاق اجتماعات مفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا التي دعت إليها الرئاسة الكنغولية للاتحاد الأفريقي. اعتصام مواطني الطويشة بولاية شمال دارفور يدخل يومه 12 احتياجا على تردي الخدمات، ومواطني عطبرة يشتكون من انتشار الطواحين الهوائية وسط الأحياء السكنية. الخرطوم تشهد أزمة خانقة في المواصلات وارتفاعا كبيرا في أسعار المواصلات، وأسعار الهايس ترتفع إلى 250 جنيه من الخرطوم أم درمان والحافلة إلى 100 جنيه. وزارة الصحة الاتحادية تعلن وفاة سفير جمهورية أندونيسيا لدى السودان بمستشفى رويال كير بالخرطوم متأثرا بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.